السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في هذا البرنامج حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، فأولئك هم آباؤنا الحقيقيون، ولله ضر القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. وحديثنا أيها الأحبة ما زال موصولا حول عمود السنة، حول الإمام الزهري رحمة الله عليه. عشنا في اللقاءات الماضية حول شمائله، وحول أسباب تفوقه في طلب العلم، وفي قوة الحفظ، وفي مذاكرة العلم، وفي ملازمته للعلماء، وفي توقيره لأهل العلم. تعالوا بنا أن ندخل الآن مباشرة حول ملف وحول صفة من أنبل الصفات في الإمام الزهري. فقد كان الإمام الزهري من أسخى خلق الله وعباد الله، كان كريما، كان معطاء، كان جوادا. الإمام الزهري رضي الله عنه ورحمة الله عليه تحدثت بكرمه الركبان، وطالما ذاع صيته وصيت كرمه في البلدان. بل والله كان الإمام الزهري رحمة الله عليه ربما يستدين ويمد يده، لا أقول لأصحابه، بل كان يستدين من أصحابه، حتى إذا نفذ المال وقل المال من أصحابه، يمد يده إلى من؟ تتصورون إلى من؟ إلى خدمه وعبيده، يتسلف من خدمه وعبيده. لماذا؟ حتى يطعم خلق الله وعباد الله. كان الإمام الزهري آية من آيات الله في الكرم، كان رجلا معطاء جوادا كريما، بلغ به هذا الأمر إلى حد الدين والاستلاف. تصوروا معي هذه الأخلاق التي ربما قلما أن تجدها موجودة الآن. لا أقول لك أن تكون كريما إلى هذا الحد كما سأبين الآن، ولكن أتكلم عن صفة الكرم في العموم، هذه الصفة التي حثنا عليها إمام الكرماء وسيد الأنبياء حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعوذ بالله من البخل ومن شح الأنفس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي أنفسنا شرها، وأن يحفظنا من شحها، إنه ولي ذلك ومولاه. الإمام الزهري رحمة الله عليه كان آية في الكرم، كان آية في العطاء. أقول أيها الأحبة، يروى أيها الأحبة أن عقيل بن خالد، وعقيل بن خالد هذا كان من أصحاب الإمام الزهري رحمة الله عليهما، يقول عقيل: اسمع، كنا نكون معه في السفر، إذا خرجوا مع الإمام الزهري في طريق السفر فكان يعطي من جاءه وسأله، إذا سأله أي أحد يعطيه ويتصدق عليه وينفق هذا وينفق في سبيل الله كل ما يملك، يقول: نكون معه في السفر فكان يعطي من جاءه، حتى إذا لم يبقى معه شيء انتهت أمواله من كثرة الصدقات والنفقات، يتسلف من أصحابه فلا يزالون يسلفونه حتى لا يبقى معهم شيء، فيحلفون بالله له أنه لم يبقى معهم شيء. يا سبحان الله، إذا خرج في السفر، وطبيعة السفر، وهذه فائدة لك، طبيعة السفر أنه ما سمي سفرا إلا لأنه يسفر عن معادن الناس ويظهر أحوال الناس. إذا أردت أن تعرف حقيقة المرء، وإذا أردت أن تعرف حقيقة الرجل، فصاحبه في السفر. السفر يسفر مباشرة عن أخلاقه وعن طباعه، إن كان كريما، إن كان بخيلا، إن كان غضوبا، إن كان مؤدبا، إن كان سيء الخلق. فكان الزهري إذا خرج في السفر مع أصحابه يتصدق بكل ما يملك من أموال، حتى إذا انتهى ماله فيتسلف من أصحابه حتى يتصدق، يتسلف منهم على سبيل القرض والدين، ثم يتصدق بهذا المال حتى ينتهي مال أصحابه، فيطلب منهم فيحلفون بالله له أنهم لا يملكون درهما ولا دينارا. وهنا إذا انتهى المال من أصحابه يبدأ الزهري مباشرة ويتسلف من عبيده. لماذا؟ من خدمه وعبيده يتسلف منهم. لماذا؟ حتى يطعم الطعام، حتى يحسن إلى الفقراء والمساكين. هكذا كان الإمام الزهري. إذا تكلمنا عن ابن شهاب لا يسعنا أبدا أن نغفل الكلام عن كرمه وعن جوده وإحسانه. والله لقد أتاه يوما من الأيام طالب علم يطلب العلم والحديث، وجاء من سفر بعيد وقال للإمام الزهري: يعجبني والله حديثك، إلا أنني فقير ولا أملك النفقة حتى آتيك. ماذا قال له الإمام الزهري؟ قال له: تعال أحدثك وأعطيك المال. هكذا كانت هي مروءة الإمام الزهري رحمة الله عليه. بل ومن أطرف ومن أعجب ما يكون، روي خبر في كرم الإمام الزهري من أعجب ما يكون. كان إذا سئل عن شيء لا يقول كلمة لا أبدا، إذا كان يملكه أو لا يملكه، حتى أنه تورط بسبب ذلك، وكان يستدين من بيت المال ومن بيت الخلافة ما يزيد عن 1 مليون و2 مليون. كان دين الإمام الزهري رحمة الله عليه يربو ويزيد عن 2 مليونين. أنت متصور؟ بسبب ماذا؟ بسبب الإسراف في الكرم، بسبب عدم رد السؤال، إذا سأله أحد لا يرد سؤاله. وبهذا صار الإمام الزهري علما من أعلام المسلمين رحمة الله عليه. اسمع، يقول عمرو بن دينار: ما رأيت أحدا أهون عليه الدينار والدرهم من ابن شهاب. يعني ما رأيت إنسانا المال عنده، الدينار والدرهم، مش الدينار بس، لا، الدينار والدرهم، ما رأيت إنسانا الدينار والدرهم أهون عليه من ابن شهاب. ثم قال: وما كانت عنده إلا مثل البعرة. أكرمكم الله، البعرة فضلات البعير، فضلات البهائم. كان الزهري لا يأذى أبدا للأموال، لا قيمة له، لا قيمة لها عنده. فهذه حقيقة المال. ترى أناسا يقدسون المال، يوالون ويعادون على المال، وصار المال هو قطب الرحى. ربما يترك الواجبات وما افترض الله عليه بسبب حفنة من المال. وإنا لله وإنا إليه راجعون. المال نعم هو عصب الحياة ونعمة من نعم الله تبارك وتعالى، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، نعم المال نعمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: نعم المال الصالح للعبد الصالح، وطوبى إن كان صاحب المال رجلا صالحا يقال له نعم المال الصالح للعبد الصالح. لكنني أقول لا ينبغي لنا رغم أن المال نعمة أن نضعه في منزلة هي أكبر من منزلته. ترى أناسا ربما يعبدون المال فعلا حتى في زماننا، لذا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدرهم والدينار، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين، تعس عبد الدرهم والدينار إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. العبودية هنا ليست هي عبودية الركوع والسجود، بل هي عبودية القلب. فنحتاج أن نضع المال في مكانه الصحيح. المال ليس غاية بل هو سبب ووسيلة، ليس إلا. المال وسيلة ونعمة من الله تبارك وتعالى وسبب، بل وهو عصب الحياة، يغنيك الله به ويغنيك الله به عن سؤال الخلق، وأن تنفقه على أهلك وأموالك وأولادك. إلا أن طبيعة النفس البشرية تحب المال حبا جما، كما قال ربنا تبارك وتعالى ذلك: وتحبون المال حبا جما. وقال سبحانه وتعالى في سورة العاديات: وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد. فهذه فطرة في الناس، وهذه حقيقة منزلة الأموال عند كثير من الناس. لكن أهل الإيمان لا يرفعون المال ولا يضعون المال في منزلة أكبر من منزلته. لذا أيها الأحبة الكرام، لما أمر ربنا تبارك وتعالى الصحابة رضي الله عنهم في عدة آيات بالجهاد ونحن من بعدهم، قدم ربنا سبحانه وتعالى الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. لماذا؟ لأن النفس ربما تهلك نفسها في حماية هذا المال وفي السعي خلف هذا المال، وربنا يعلم حب النفس لهذا المال. لذا ما سميت الصدقة بالصدقة إلا لأنها برهان على صدق الإيمان في القلوب. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. كان الزهري رحمه الله لا يرفع المال أكبر من منزلته، بل والله حتى في زماننا أعطيك على سبيل المثال الشيخ الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، هذا الحبر العلم رحمة الله عليه وغفر الله له، هذا الرجل يقص ابنه حينما أقام في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، يقص ابنه ويقول عن أبيه أنه كان لا يستطيع أن يفرق بين العملات، لا يفرق بين المتريال والعشر ريال، ولا لا يستطيع أن يفرق بين العملات. وهو من؟ هو الإمام في الصرف والنحو والبلاغة والقرآن والتفسير إلى آخره. هكذا كان أسلفنا وكان علماؤنا. قال عمرو بن دينار: ما رأيت أحدا أهون عليه الدينار والدرهم من ابن شهاب، ينفق كل ما يملك. ثم قال: وما كانت عنده إلا مثل البعرة. تصوروا إلى هذا الإمام الفاضل. لذا والله يقول صاحبه عقيل بن خالد: أتى إليه أعرابي في مرة من المرات، كان الزهري رحمه الله يأخذ أصحابه وينطلق إلى البدوي وإلى الأعراب ليعظهم ويعلمهم أمر دينهم ويعلمهم أمر دينهم. وفي يوم أتى إليه أعرابي يسأله الصدقة والإحسان، يقول عقيل بن خالد رحمة الله عليه: وقد نفذ ما بيده، ليس مع الزهري مليما واحدا، وأتى أعرابي يسأله الصدقة والإحسان، فنظر الزهري يمنة ويسرة، اسمع، فما رأى أمامه إلا عقيل بن خالد صاحبه ويلبس عمامة فوق رأسه، يلبس عمامة على رأسه، يقول عقيل فأخذها، أخذ العمامة من رأس عقيل دون أن يكلمه ودون أن يقول له شيء، وأعطاها للأعرابي، ثم قال لعقيل أعطيك خيرا منها. رحمة الله عليه، كان لا يستطيع أن يقصد في أي أمر دون أن يلبي، وهذه من شيم الرجال، وهذه من شيم المخلصين، وهذه من شيم الكبار، أن يقصد في شيء فيعظم في نفسه ألا يلبي ما يريده السائل. هكذا كان الإمام الزهري رحمة الله عليه. ويروى أيها الأحبة أنه وقع خلاف في هذا الأمر بينه وبين التابعي الكبير وبين العابد الفاضل رجاء بن حيوة، وقع خلاف بين الزهري رحمة الله عليه وبين رجاء بن حيوة بسبب هذا الأمر. كان الزهري ينصب الموائد ويطعم الناس الثريد أي اللحم ويسقيهم العسل في كل يوم حتى يستدين وحتى يمد يده، فمر عليه في يوم من الأيام رجاء بن حيوة رحمة الله عليه، فلما وصل به الحال إلى أنه مد يده واستدان من بعض عبيده، فانطلق إليه رجاء بن حيوة ليوقف الزهري عند هذا الحد، ولينصح الزهري أن يكف قليلا من هذا الإسراف في إطعام الطعام وفي هذا الكرم الزائد. فانطلق إليه رجاء وقال له: يا ابن شهاب، لا آمن أن يحبس هؤلاء القوم أيديهم عنك فتكون قد حملت على أمانتك. يعني يا ابن شهاب، أنصحك أن تقصر وأن تكف عن هذا الإسراف في الكرم، فإني أخشى أن يمنع الناس المال عنك ويؤثر هذا على سمعتك. هذا معنى ما قاله رجاء بن حيوة لأخيه ابن شهاب، فوعده الزهري أن يقصر من هذا. خلاص، سأستمع إلى كلامك وأقلل تماما من النفقة على الفقراء والمساكين وعلى إطعام الطعام، سأستجيب لك. وهنا أيها الأحبة الكرام، تمر الأيام ويمر بعد ذلك رجاء بن حيوة يركب على دبته، فمر من الشارع الذي يقطن فيه ويسكن فيه ابن شهاب الزهري، اسمع، وإذ بالموائد قد نصبت وفرش الطعام بأجود أنواع موائد الثريد والعسل، والناس يجلسون يأكلون من موائد الإمام الزهري رحمة الله عليه. فوقف الإمام رجاء بن حيوة رحمة الله عليه، وبالمناسبة عمر بن عبد العزيز ذلكم الخليفة الراشد العادل الإمام ثمرة من ثمار رجاء بن حيوة رحمة الله عليه، ولولا أن الله سبحانه وتعالى سخر رجاء بن حيوة في وقت من أشد الأوقات في قصور بني أمية ما تولى عمر بن عبد العزيز أمر الخلافة، ولكن السبب في ولاية عمر كان رجاء رحمة الله عليه، كان نعم الرجل وكان بطانة صالحة للملوك والحكام والأمراء. الشاهد من هذا كله، يركب على دبته على بعيره أو على جمله أو على فرسه أو على حماره، فمر من أمام بيت ابن شهاب الزهري، وإذ بالموائد قد نصبت والفرش قد فرشت والناس يأكلون أنواع اللحوم والطعام والشراب كل مما لذ وطاب، والناس مجتمعون أمام بيت الإمام الزهري يأكلون الطعام، هكذا كما يعرف الآن عندنا بموائد الرحمن، مش في رمضان بس، في كل أوقات السنة. وقد وعده الزهري أن يكف عن هذا، فوقف الإمام رجاء بن حيوة ونظر إليه من بعيد وقال له: يا أبا بكر، يكلم الزهري، يا أبا بكر أهذا الذي افترقنا عليه؟ هو ده الاتفاق اللي كان بينه وبينك؟ أهذا الذي افترقنا عليه؟ فضحك الزهري رحمة الله عليه وقال له: انزل فكل، فإن السخي لا تؤدبه التجارب. فإن السخي لا تؤدبه التجارب، يعني كما يقال عندنا الآن الطبع يغلب التطبع. طبع الزهري على الجود والكرم، طبع الزهري على السخاء. هتقولي طب كان بيسد الفلوس دي منين؟ سبحان الله، لن تكون أكرم أبدا من رب العالمين سبحانه وتعالى، لن يكون العبد أكرم على خلقه من رب العالمين سبحانه وتعالى. أخي الحبيب، ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الشكور، كلما أكرمت على خلق الله كلما أكرمك الله، معاملة بالمثل، كما قال ابن القيم رحمه الله: كلما كان العبد لخلقه، أي لخلق الله، كلما كان الله له. فإذا أحسنت إليهم أحسن الله إليك، وإذا عفوت عنهم عفى الله عنك، وإذا تجاوزت معهم وصفحت تجاوز الله معك وعفى الله عنك. هكذا كلما كنت مع الناس كلما كان الله معك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أتظن بعد هذا الجود والكرم وإطعام الطعام والإحسان إلى الفقراء والمساكين أن يتخلى رب العالمين عن الإمام الزهري؟ لا والله، بل كان الملوك والخلفاء والأمراء في بني أمية يسقطون الديون كاملة عن الإمام الزهري، كما سأتي معنى ذلك بمشيئة الله. ولكن الزهري رحمه الله كان يحب دوما أن يضرب في هذا الباب بسهل، في باب الجود والعطاء والسخاء والكرم. وأختم أيها الأحبة بما قاله الإمام الزهري، كان يقول كلمة، أنا أتكلم سبحان ربي العظيم قبل أن أدخل على محنة الإمام الزهري وكيف كان جهورا بكلمة الحق في قصور بني أمية رحمة الله عليه، أتكلم الآن عن صفاته وعن شمائله الكريمة. كان الزهري رحمه الله كثيرا ما يقول: أكثروا واستكثروا من شيء لا تمسه النار. ينصح الناس ويوصي الناس أن يستكثروا من عمل شيء لا تمسه النار. فقيل له: ما هو يا إمام؟ فقال: المعروف. هل انتبهت إلى هذه الكلمة؟ المعروف، استكثر من المعروف لا تمسه النار أبدا، بل والله ربما يقف دخول العبد إلى جنات النعيم على معروف صغير. لذا علمنا أسوتنا وقدوتنا ومثلنا الأعلى حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ألا نحتقر من المعروف شيئا. إياك أن تحتقر حسنة، إياك أن تحتقر كلمة طيبة، إياك أن تحتقر صدقة، إياك أن تحتقر ابتسامة في وجه أخيك، إياك ثم إياك ثم إياك. والله لقد أنقذ الله يوسف من القتل بكلمة واحدة قالها أخوه. قالوا في أول الآيات: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخذ لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: كلمته كانت سببا في نجاة يوسف، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. فاستجابوا له: أنت كذلك، لا تحقرن من المعروف شيئا، إياك ثم إياك أن تستهين بالحسنات. والله لقد غفر الله لامرأة بغي سقط كلبا، سقط كلبا يلهث الثرى، يلهث الثرى، غفر الله لها وعفى الله عنها، وأدخل الله امرأة في النار لأنها حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. كان الزهري يقول رحمة الله عليه: استكثروا من فعل شيء لا تمسه النار. فيقولون: ما هو يا إمام؟ فيقول: المعروف، لا تحقرن من المعروف شيئا، تزود من المعروف قدر الإمكان. أيها الأحبة، هذه صفحة من أعظم صفحات الإمام الزهري في الجود والكرم والإحسان والعطاء رحمة الله عليه. ورغم ذلك كان الزهري رحمه الله، كان الزهري قوالا للحق، لا كما يقال الآن اطعم الفم تستحي العين، لا، بل كان قوالا للحق رحمة الله عليه، بل كان رجلا بمعنى الكلمة في قصور بني أمية يجهر بالحق ويقول كلمة الحق ولا يخاف في الله لومة لائم. فما الذي دار بينه وبين هشام بن عبد الملك؟ هذا ما سنعيش معه في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخوان الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.